بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع الأمور الفقهية المعاصرة المتعلقة بالزكاة، وانتهى بنا الحديث عند الحديث عن مسألة زكاة المصانع. فالمصانع أحبتي في الله، هل يخرج عليها زكاة؟ صاحب المصنع يخرج زكاة عن المصنع أم لا يخرج زكاة عن المصنع؟ فعندنا باختصار شديد لهذه الجزئية، المصنع هو عبارة عن فيه مباني الشركات، فيه معدات خفيفة، فيه سيارات، فيه سيارات نقل بضائع، نقل عمال إلى غير ذلك. فما كان من الأصول الثابتة في المصنع والأمور التي هي لا تدخل في السلعة المنتجة، هذا كله ليس فيه زكاة. كما قررنا قبل ذلك أن الأشياء التي هي معدة للاستخدام، اتكلمنا في مسألة العقارات، في مسألة الأراضي، فالشيء المعد للاستخدام ليس عليه زكاة. لكن في هذا الباب هناك أشياء بالنسبة للمصنع متعلقة بالإنتاج، يعني مثلا ما يتعلق بالأشياء التي ينتجها المصنع. فإذا كانت هذه الأمور التي ينتجها المصنع، البضائع التي أنتجها المصنع خزنت في المصنع، ففي هذه الحالة عليها زكاة أم لا؟ الراجح أن زكاة الأمور المصنعة أو السلع المصنعة هذه عليها زكاة. فالسلع المصنعة في المصنع اللي هي معدة للبيع، هذه الجزئية نفس مسألة عروض التجارة، فلذلك هي سلعة انتجت وأصبحت معدة للتجارة. يبقى المصنع عندنا جزئيتين، الجزء الأول فيما يخص المصنع، عندنا جزئية الآلات، السيارات، الأشياء، الممتلكات الخاصة في المصنع، هذه أصول ثابتة ليس عليها زكاة. ولكن الأشياء المعدة للإنتاج في المصنع فالراجح فيه أنها عليها زكاة، لأنها نفس مسألة عروض التجارة، والخلاف فيها ونفس الخلاف الوارد بين العلماء في مسألة عروض التجارة هل فيها زكاة أم لا. والراجح أنها عليها زكاة، لأن هي بمثابة مال فائض عن الحاجة قابل للنماء، فعلى ذلك الرأي الراجح فيها أنها تخرج فيها الزكاة، أو بيحسبها بعد مرور الحول يخرج ربع العشر. كذلك العلماء تكلموا في النسبة لما يخص المصنع، المواد الخام التي يشتريها. أحيانا المواد الخام اللي هي إيه؟ المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة، زي حديد السيارات، القطن للصوف مثلا في منتجات، الخشب لعمل الدواليب، الألمونيوم للمسألة الأبواب والنوافذ. فإذا كان هناك مصنع بيصنع أشياء، أحيانا المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة بتكون عنده كمية كبيرة مخزنة بمبالغ كبيرة جدا على اعتبار إنتاج المصنع. فهل المواد الأولية هذه التي لم تتحول إلى منتج نهائي بعد، احنا قلنا المنتج النهائي اللي خرج من المصنع دوت لو اتخزن في المخازن بيحسب من السلع عروض التجارة وبيخرج فيه الزكاة. لكن المواد الخام اللي هي لسه هيصنع منها الأشياء، فمواد الخام هذه هل يقع فيها أو يخرج عليها الزكاة إذا في أثناء الحول ولا لا؟ يعني إزاي؟ هي عنده مواد أولية مخزنة في المصنع، والنهاردة يوم الحول بتاع صاحب المصنع، فالمفروض أنه بيحسب ممتلكاته، هيحسب من ضمن ممتلكاته الآن، هيحسب زي ما قلنا البضاعة اللي المنتج النهائي. طيب المنتج اللي هو مواد خام، الأشياء اللي هي مواد خام التي هي هتدخل لسه في التصنيع، يخرج عليها زكاة ولا لا؟ المواد الخام هنا لا نقصد بها مواد أولية تتركب منها السلعة، الحديد علشان نحطه في العربية، الخشب عشان نحطه في الموبيليا، الألمونيوم مثلا للنوافذ أو للأبواب أو ما شابه. فهذه الأشياء فيها خلاف بين المتأخرين والعلماء يعني، والراجح أن المواد الأولية المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة مثل الحديد في صناعة السيارات والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول. تعال نقولها تاني كده، يعني ناخدها ازاي، يخرج الزكاة على المواد الأولية. ليه المواد الأولية ابتداء يخرج عليها زكاة؟ لأن دي عبارة عن بضاعة مال فائض معد للتجارة، هي بس جاهزة محتاجة تركيب علشان تدخل في المنتج، فهي حكمها حكم المنتج النهائي، فيخرج عليها الزكاة على الراجح من أقوال العلماء لأنها معدة للدخول في المنتج النهائي من أجل البيع، فتأخذ حكم المنتج النهائي. طب هيحسبها ازاي المواد الاوليه اللي هو عنده دوت؟ هيحسبها بالقيمه المثليه لسعر الشراء. يعني ايه باختصار كده؟ لو عايزين نجيبها ببساطه هنقول زي سعرها جمله يوم الحول، مش سعرها جمله يوم ما اشتراها، لا سعرها بالجمله في يوم حولان الحول، يعني اليوم اللي هو بيخرج فيه الزكاه وبيعد الممتلكات اللي هيخرج منها الزكاة، هيشوف المواد الأولية الموجودة عنده الآن ديت، هذه المواد الأولية سعرها الآن جملة كام مش سعرها يوم ما اشتراها، لأن الأسعار بتتفاوت من فترة لفترة، فعندئذ سعرها جملة يوم حولان الحول هيخرج على سعر الجملة ربع العشر، فهذه اسمها القيمة المثلية للشراء في يوم حولان الحول ويخرج عليها الزكاة. إذن خلاصة المقام، عندنا في المصنع عندنا معدات، عندنا مباني، عندنا سيارات، عندنا أصول ثابتة، الأصول الثابتة من فيها الزكوات. طيب منتج نهائي تم تصنيعه هيحسبه والحول بتاعه جه، أيوة هيدخل قيمة المنتج النهائي بسعر الجملة برضو، هيدخله فين؟ في ضمن حساب الأموال اللي هيخرج عليها ربع العشر. المواد الأولية اللي هي هتدخل في مسألة التصنيع النهائي للمنتج أيضا هذه المواد الأولية عليها زكاة لأنها دخلة في مسألة المنتج النهائي أو متعلقة به. طب عندنا في المصنع حاجة ثالثة غير ده وده، مسألة المواد المساعدة في التصنيع. يعني إيه المواد المساعدة في التصنيع؟ هي المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع. يعني إيه؟ المادة دي مش داخلة في المنتج النهائي زي المواد الأولية، لكن محتاجين الحاجات دي عشان عملية التصنيع تتم، زي الوقود والزيوت والغاز. جايب زيوت عشان يشغل الآلات، غاز يشغل المعدات، زيوت علشان يستخدمها. فهذه الأشياء الأولية إذا تم اقتنائها فهل تدخل في ضمن حساب الزكاة لو حال على صاحب المصنع الحول يدخل الزيوت ولا لا؟ احنا قلنا هو مش هيدخل في يوم الزكاة بتاعه، مش هيدخل الأصول الثابتة اللي موجودة في المصنع، هيدخل المنتج النهائي الموجود في المصنع، هيدخل كذلك المواد الأولية اللي داخلة في اللي هتدخل في تركيب منتجات مقدمة، لأن دي تعتبر بضاعة مركونة محتاجة تتركب بس، فزيها زي البضاعة بالضبط. لكن المواد الأولية اللي هتستخدم كوقود للآلات، زيت للآلات، غاز للآلات، هذه اللي مش هتدخل في المنتج النهائي أصلا، فعلى ذلك دي هتبقى تلحق على الراجح من أقوال العلماء، هتلحق بمسألة الأصول الثابتة، فليس عليها زكاة ولا يخرج عليها زكاة. وهذا عليه أكثر العلماء المعاصرين أن هذه لا يجب على الإنسان أن يخرج عليها الزكاة. فخلاصة المقام الآن أن المواد الأولية اللي عليها زكاة لأنها داخلة في التصنيع، المواد المساعدة في التصنيع هننظر فيها، المواد المساعدة في التصنيع، المواد المساعدة في التصنيع دي إذا كانت عبارة عن زيوت، غاز، أشياء لتشغيل الآلات، فدية مش هتخرج في المنتج النهائي، فلذلك ليس عليها زكاة. لكن لو كانت عبارة عن العلب والكراتين ومواد البلاستيك والعلب اللي هتوضع فيها الأشياء ولها قيمة عالية ومخزن منها كميات، هتدخل؟ أيوة. يبقى الضابط بتاعتها إيه؟ الضابط اللي هيطلع في المنتج النهائي من المواد الموجودة عندي في المصنع، اللي هيطلع في المنتج النهائي ده عليه زكاة لأنه ملحق بالمنتج النهائي. لكن اللي هيدخل في تشغيل الآلات ده ملحق بالأصول الثابتة زيه، حكم أصله، أصله اللي هو إيه؟ اللي هو الآلات. طب الآلات عليها؟ لا ما عليهاش. الأشياء المعدة لصيانة الآلات، لزيوت الآلات، لغاز الآلات إلى غير ذلك ليس عليه زكاة. فهنا باختصار شديد لما نضبط هذه المسألة نعرف صاحب المصنع يخرج زكاة إزاي. قلنا واحد، علشان المسألة تبقى واضحة قوي، الأصول الثابتة مع لها الزكاوات، الأشياء المتعلقة بالأصول الثابتة أو بالآلات مع لها الزكاوات، سيارات المصنع مع لها الزكاوات، لكن متعلق بالبضاعة وبالمنتج النهائي اللي هو بيصنعه أيا كان نوعه أيا كان اسمه، سواء كان البضاعة نفسها أو المواد الأولية أو المواد المساعدة اللي هتستخدم في المنتج النهائي زي الكراتين وغيرها، ده كله هيحسب قيمته بقيمة سعر جملة يوم حوالين الحول، ويخرج عليه ربع القرش، وبكده صاحب المصنع يبقى فهم وعرف إزاي إنه هو هيخرج الزكاة. هذا خلاصة ما يتعلق بالنوازل المتعلقة بالزكاة كبعض مسائل متعلقة بالزكاة كما ذكرنا. طب عندنا الزكاة دي لها مصارف، احنا عرفنا اهم المسائل المعاصرة المتعلقة بمسألة الزكوات. اذن المواد الاولية المتعلقة بالمصانع او المتعلق بالمصنع ده عليه الزكاة كما ذكرنا، وعرفنا ازاي نخرج الزكاة على المصانع. المصارف بقى، مصارف الزكاة، احنا خدنا اهم المسائل المعاصرة المتعلقة بالزكاة. المصارف اللي هي الاشياء اللي احنا هننفق فيها اموال الزكوات او هنطلعها فين. الاصل كما تعلمون في مصارف الزكاة هي قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فربنا سبحانه وتعالى حدد لنا مصارف محددة الزكاة تخرج في هذه المصارف. فالأصل إن المصارف تخرج لهذه الأمور المحددة في الشرع. طيب ناخذ الأمور المعاصرة المتعلقة بالمصارف ده، احنا عرفناهم معروف العاملين عليها الآن اللي هم معينين من قبل السلطان علشان جمع الزكوات لما كان السلطان بيجمع الزكاة الآن. فهل يدخل في ذلك أصحاب الجمعيات الخيرية ولا ما يدخلوش في هذا؟ اللي هم قائمين على جمع الزكوات من الناس وبيوزعوها، ده كمصرف من مصارف الزكاة. الأصل في هذا أن العامل عليها اللي هو بياخد أجرته من هذا كان أمره ماشي إزاي في أيام جمع الزكوات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل العمال لجمع الزكوات، بيروحوا إزاي؟ بيروحوا على حسابه ويتكلفوا من السفر ويترك عمله ويسافر لجمع الزكاة، فهذا احتاج راتب، فهذا الراتب جاز أن يأخذ راتبه من أموال الزكاة. فهكذا معين من قبل السلطان لأن يفعل هذا، لكن أنا عامل عمل تطوعي من عندي نفسي، فالعمل التطوعي وعندي موظفين في الجمعية كده كده شغالين وبياخدوا رواتبهم، رواتب موظفين الجمعيات الخيرية لا يصح أن تكون من زكوات المال، من زكاة الأموال أصلا، وده من ضمن أعماله فهو مسند إليه مثل هذه الأشياء، وهو عمل تطوعي فلا يأخذ من زكاة، لا يأخذ من زكاة المال. أما إذا كان الجهاز اللي هو بيلم الزكوات تابع للدولة والدولة هي اللي معينة موظفين تلم الزكوات، وده حاليا مش موجود في مصر، لكن في يعني بعض المؤسسات قد تكون لها ذلك في بعض الدول الأخرى، فهنا المعين من قبل الدولة يجوز أن يعطى راتب على حجم التفرغ في مثل هذا بغير إسراف، لأن الأصل إن هي تذهب يعني إلى مستحقيها وهم بياخدوا قيمة المحافظة أو جمع الزكوات. فهذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة العاملين على جمع الزكاة. يبقى خلاصة المقام اللي أنا أصد أوصله في مسألة العاملين إن أصحاب الجمعيات الخيرية والموظفين في الجمعيات الخيرية ما ينفعش ياخدوا مرتباتهم من زكوات الأموال. طيب المؤلفة قلوبهم، سهم المؤلفة الراجح في المؤلفة قلوبهم يعني ناس بيتألفوا على الثبات على الإسلام، هذه واحدة. ناس مثلا كفار كافر يرجى إسلامه، هذا من المؤلفة قلوبهم. كذلك من يرجى أن يؤلف قلبه لدفع شره وإن كان من غير المسلمين، زي ما بيقولوا كده يحيده علشان خاطر ما يتقلبش على المسلمين فيعطى، فهذا اسم المؤلفة قلوبهم. فالمؤلفة مش صنف واحد، إنما هم من يعطى لتثبيت إيمانه لسه داخل في الإسلام ولسه، فيعطى لمثل هذا أو تعويضا له عن شيء فقده بعد قبل ذلك، أو كذلك كافر يرجى إسلامه، أو إنسان آخر يرى أو مجموعة من الناس يراد دفع شرهم عن أمة الإسلام فيؤلفوا على ذلك. هل هذا السهم باقي؟ هذا كان دفع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لمؤلفة قلوبهم، فهل هو باقي؟ الراجح من أقوال العلماء أن سهم المؤلفة قلوبهم باق ما بقيت الحياة، لم يسقط ولم ينسخ، ويكون حسب الحاجة والمصلحة، فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة عمل بهذا السهم، عمل بهذا السهم. ويجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات تأليفا لقلوبهم أيضا، فضلا عن أن المسلمين يكون عندهم مجاعات وأن احنا ما نديهم. فالأصل هذا يعني إذا كان بلد منكوبة في أي بلاد، بلد استعد عليها أعداء الله وأعداء دين الله عز وجل، كما حادث يحدث في فلسطين ويحدث في سوريا ويحدث في مناطق كثيرة في العالم، اللي بلد منكوبة سواء بحرب أو بغير ذلك، فيصح إخراج الزكاة إليها وتنقل الزكاة من مكانها إليهم لأنهم أشد احتياجا، وهذا ما فيش فيه إشكالية. لكن احنا نتكلم في سهم المؤلفة قلوبهم، ده الإسلام وسع الدائرة أكتر من كده، أكتر من كده أنه يصح أن أنت تتألف قلوب المنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات، فبعد ذلك وتعطيهم من أجل أن تؤلف قلوبهم من أموال الزكاة، زي ما بيحصل في الصومال وفي قرى الصومال وما إلى غير ذلك، يؤلف قلبه على الإسلام ويعطى وهو في عنده مجاعة أو ما شابه، يصح أن يعطى من زكاة الأموال. نعم يصح أن يعطى من زكوات الأموال شريطة أن يبعث مع يد أمينة تنفق المصارف أو الأموال في مظانها وتعطيها للمنكوبين على الحقيقة. فهذا السهم المؤلفة قلوبهم في, في, في الواقع المعاصر في نفع كبير جدا لو أحسننا استغلاله بفضل الله سبحانه وتعالى في مسائل المناطق المنكوبة حتى مع غير المسلمين. فده أيضا يدخل، يبقى المؤلفة قلوبهم باقي بالنسبة لكل من يتألف قلبه على الإسلام أو يثبت أو لدفع شره، هذا واحد. الشيء الثاني في هذا المقام أنه يصح أيضا دفع المؤلفة قلوبهم لمناطق لغير المسلمين في مناطق الزلازل والكوارث، أيضا يصح، وهذا داخل في ضمن هذا الحكم فيراعى مثل هذا الأمر. طيب كذلك من مصارف الزكاة في الرقاب. طب شاهم في الرقاب زمان ده اللي هو إيه؟ العبيد لما كانوا بيحرروا، العبد كان بيتحرر إزاي؟ كان في حاجة زمان اسمها مكاتب، عبد بيكاتب نفسه من سيده، يعني يقول له الإسلام حث على تحرير العبيد والأرقاء، حث الإسلام على تحريرهم. فلأن الإسلام حث على تحرير العبيد وعلى تحرير الأرقاء، فإذا به أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن من أراد من العبيد أن يكاتب سيده فحث السيد على أن يكاتبه، فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكان اللي العبد ده المكاتب مش قادر يسدد الأقساط لسيده، بيدفع له أقساط كده شهرية عشان يحرر نفسه، ما معهوش ومش قادر يعان من أموال الزكاة. ده كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي سهم في الرقاب موجود، ينفع له استخدام ولا ليس له؟ يشمل سهم في الرقاب الآن في المعاصر، في الأمور المعاصرة، افتداء الأسرى المسلمين، يعني أن تفدي الأسير المسلم، هذا يدخل تحت، يصح أن تدفع الأموال من أموال الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين. وتحرير أسراهم ممن اختطفوهم، فهكذا يدفع في فداء الأسرى الآن ويدخل من الزكاة ويدخل تحت سهم في الرقاب. فهذا من حيث المصارف، هذا المصرف من الناحية المعاصرة. طيب الغارم، الغارم يشمل الغارم الآن من ترتبت في ذمتهم ديون لمصلحة أنفسهم، ومن استدان لإصلاح ذات البين بالضوابط الشرعية. يعني إيه؟ الإسلام أحبتي في الله حريص حرصا شديدا على الإصلاح بين المسلمين، وعلى وجود إصلاح بين المسلمين مع بعضهم البعض، يكون في إصلاح بين المسلمين مع بعضهم البعض، إلى درجة إن لو في مثلا قبلتين أو عيلتين، عيلتين بيشكلوا مع بعض، العيلتين دول مثلا بيشكلوا على فلوس، ده يقول له أنا ليا 100,000 والتاني يقول له ملكش غير 50، من هنا لهنا لا ده راضي يتنازل عن حقه ولا هذا راضي يتنازل عن حقه. هنا عايز أشير إلى مسألة مهمة جدا، إن الأصل في الإصلاح بين المتخاصمين، قبل ما أتكلم على مسألة الزكاة في الغارم، الأصل في الإصلاح بين المتخاصمين لو أنت حضرتك داخل تصلح ما تنصبش نفسك قاضي. الإصلاح غير القضاء، القاضي يعني يشوف الأدلة لكل واحد، أدلة النفي والإثبات ومن اللي له الحق ويدي لكل واحد حقه بالملي. لكن الإصلاح مش كده، الإصلاح معناه أنك ممكن تخلي بعض الناس كل إذا بنسميه تقريب مسافات، ممكن أخلي كل واحد يتنازل عن بعض حقه من أجل الصلح، كما حدث مع كعب رضي الله عنه لما تقاضى ابن أبي حضرة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فإذا بكعب يطالب ابن أبي حضرة بالمال، هات لي المال اللي عليك، والثاني يقول له أنظرني اصبر علي شوية، هو صحيح الدين حل وكعب له هكذا، فكعب يقول والله لا أنظرك، يحلف بالله أنه مش هينظر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة وقال من ذا الذي يتألى ألا يفعل المعروف، من ذا اللي بيحلف أنه ما يعملش خير. شوف الأسلوب في الصلح من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت بتحلف ما تعملش خير ليه؟ الحلفان ده في الغضب، لماذا تحلف ألا تفعل الخير؟ فقال له شوف النبي حل إزاي، ده اسمه صلح مش قضاء، لأن كعب له الفلوس كلها. قال يا كعب ضع من مالك هكذا، يعني النصف، شيل نص المال. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. خلاص النبي قال له فعل، قد فعلت يا رسول الله. الثاني قال للثاني قم فقده، يعني اديله النص في الحال بقى، يعني احنا خليناه يشيل نص الدين مقابل انك تدفعله في الحال. هذه المسألة بنسميها في فقه المعاملات اسمها ضاع وتعجل، ضاع وتعجل يعني بينزل بعض المال مقابل الايه التعجيل في دفع الايه في دفع المال اللي عليه. الشاهد هنا في باب الصلح، واحنا المسألة دي لها فقه هنتحدث عنه في المعاملات، لكن في باب الصلح انت ممكن تعمل ضاع وتعجل دي في الصلح، تخلي ده يتنازل عن بعض حقه مقابل انك تعطيله بقية المال في الحال. هذه المسألة لها شواهد كثيرة في أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبدأ بالصلح أولا، الصلح أولا. كان يعني الزبير رضي الله عنه كان بيسقي الأرض، واحد تاني عايز يسقي قبله، طبعا دي مشكلة بين المزارعين دايما، إشكالية كبيرة، الواحد عاوز يسقي قبل واحد ممكن تؤدي إلى مشاجرات. شاهد الدر على للزبير، يعني حقه أنه يسقي، ومعروف مسألة سقي الزرع ده أنه بيسقي الزرع حتى يعود الماء إلى الجدر، يعني يرتفع بمستوى معين كده على الزرع يصدر يسقي في هذا المقام. طيب الراجل ده مش راضي يخلي الزبير يسقي، فالشاهد النبي صلى الله الزبير قالوا نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قبل ما يقضي دخل على مسألة الصلح، ده اللي أنا عايز أقوله، مش تدخل على القضاء أولا وحقك إيه، لا حاول تقرب المسافات بين الناس. فحق الزبير يسأل الآخر، قال له يا زبير اسقي بلل الأرض بس، يعني مش الاسقي مش السقية إلى النهاية، كنوع من تقريب المسافات، هو كده هيتأتمت السقية ما تمتش، هيسقي شوية ويدل الراجل يسقي خالص ويرجع هو إيه يكمل القصة بتاعته يخلص البتاع. الشاهد على الرغم من ان الرجل ده ما هوش حقه ابتداء، ليس حق الرجل ان هو يسقي، والنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ان الزبير ينصاع الى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطيب خاطر الزبير ما مش معقول هو مش راضي يديله دوره يخليه ما يسقيش خالص، خليه يسقي بعد السقية ويخلي الرجل يكمل الايه، يكمل السقية وبعدين الزبير يكمل بعد ذلك، تقريب مسافات يعني تطيب خواطر. تخيلوا الرجل ده ما عجبوش حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا إصلاح النبي بينهم، فقال كلمة خطيرة جدا جدا، قال أو إن كان ابن عمتك يا رسول الله، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا زبير اسقي حتى يعود الماء إلى الجدر ثم احبس الماء، خد حقك بقى، ما رضاش بالصلح انتقلنا لإيه للقضاء، يبقى خد حقك بالضبط بدل ما انت مش راضي بالصلح انتقلنا. يقول كنا نحسب ان في هذا وامثاله نزل قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، ويسلموا تسليما، انقياد تام لامر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد الان ان الاسلام حرص على اصلاح ذات البين، في متخاصمين اصلح ما بينهم اولا، واسلك مسلك الصلح قبل ما تسلك مسلك القضاء. وينبغي على كل متخاصم لما يجد من ينصب نفسه للصلح انه ينصاع ويلين ويتنازل عن بعض حقه من اجل الحفاظ على المودة، الحفاظ على المودة بين المسلمين وعلى روح الاخوة بين اهل الايمان امر مطلب شرعي. النبي احبتي في الله اول شيء عمله اول ما هاجر هو المؤاخاة بين المهاجرين والانصار، اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المجتمع مش هنقدر نتصدق لأعداء الأمة وإحنا مشتتين وإحنا يعني بيننا بأس، بأسنا بيننا شديد والأمور بيننا التخاصم والتناحر والتشاتم والسبب الألفاظ والقذف والتخوين واتهام النيات وما إلى غير هذا، كل هذه الأمور خطيرة جدا وتؤثر في المجتمع وتضعفه أمام أعدائه. فالإسلام حريص على الوحدة الداخلية للأمة وعلى مراعاة روح الأخوة بين هذه الأمة أحبتي في الله. فلذلك سلك الإسلام حرص إلى أبعد درجة على محافظة على هذه الروح. من ضمن حرص الإسلام على هذه الروح إن هي مسألة الغارم دي، واحد بيصلح من اثنين حاول يقرب المسافات معرفش، يا أخواننا ده بيقولوا مثلا 100,000 العيلة دي، والعيلة دي ممكن تقاتل بعض خصوصا لو في نظام قبلي أو مجابة، ده يقولوا 100,000 ده يقولوا لا 50، يصح للمصلح، تخيلوا دي بقى المحافظة على روح الود والوحدة بين الأمة، انه يقول له خلاص هات الخمسين، اللي عايز تدفع 50 بس ويعطيها للتاني يقول له اتحمل انا الخمسين التاني، ال50,000 التانية انا هتحملها مقابل ان انتوا تصالحوا بعض، يعني الصلح كمان بالبذل. طيب الراجل ده اتحمل 50,000 جنيه ومش قادر يدفعه، قال العلماء يعانوا من الزكاة اللي هي الغارمين، يعني بندفع فلوس من الزكاة علشان إصلاح ذات البيت. فياريت كل الناس الحريصة على التناحر وعلى السب والقذف ووقوع يعني في أعراض الناس أن يعوا مثل هذا، وحدة الأمة أساس، والحرص على الوحدة والروح الأخوة هذا مطلب شرعي شرع من أجله دفع الزكاة لمن تحمل وغرم علشان يصلح من متخاصمين، بصلح من اثنين بصلح من أكثر من واحد. في هذه الحالة يصح إذا تحمل إنسان أن يدخل أن يعان من الزكاة، دي أصل الغارمين اللي نزل فيها الآية. ففي الأمور المعاصرة يصح الآن يلحق بذلك تسديد الديات المترتبة على القتل الخطأ ممن ليس لهم عاقلة. يعني إيه؟ لو حصل حاجة اسمها قتل خطأ، القتل الخطأ اللي هو إيه؟ واحد قتل إنسان بيرمي شيء، بيرمي حيوان مثلا بيصيده فجت في إنسان، داخل في القتل الخطأ حوادث السيارات الآن مثلا. فالأصل إن دية القتل الخطأ دية بيسموها العلماء دية مخففة، من ضمن تخفيفها إنها مش على الشخص اللي أخطأ إنما على العاقلة، العاقلة دي اللي هم العصبة بتوعه ما عدا الأصل والفرع، يعني عمامه واخواته ولاد عمامه ولاد اخواته ولاد اخواته كل دول يعينوه في مسألة الايه في مسألة دفع دية القتل الخطأ. طيب ما فيش عاقلة وما فيش حد يتحمل، والعاقلة مش راضية، ما حدش راضي يتحمل، يصح أن تدفع له الدية من أموال الزكاة، فإنها داخلة في مسألة الغارمين، لأن ده غرم واقع لحق المقتول خطأ، وواقع على عاقلة، العاقلة غير موجودة أو فقيرة غير مستطيعة، ودي واجب عليها أنها تدفعه لو هي أدرى، فلأن العائلة مش أدرى تدفع ذلك، فعندئذ صح على الراجح من أقوال العلماء أن يعانوا، ويدخل ذلك تحت بند الغارمين. يبقى شوفوا بند الغارمين دخل في الإصلاح بين المتخاصمين، بند الغارمين دخل كذلك في مسألة إعانة القتل الخطأ. طبعا مسألة القتل الخطأ دي لها كلام كتير هنبقى نتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن في بالنسبة لحوادث السيارات بتحسب نسبة وتناسب على الراجح مش في نسبة الخطأ، يعني مثلا واحد ماشي بالعربية واحد رمى نفسه قدام العربية، هنا لو نسبة الخطأ على السائق 0% كما يقول أهل الخبرة، ودي موجودة في المرور لما بيشوف الحادثة بيقدر يحدد نسبة الخطأ عند كل واحد، فلو نسبة الخطأ 0% عليه ما بيتحملش. طيب لو نسبة الخطأ 30% يبقى يدفع 30% من قيمة الدية. طب 40% 50% 60 يدفع نسبة وتناسب. لنا كلام كثير في مسألة الدية دي لأنها أمر غاية في الأهمية، لكن على كل حال بنتكلم على الزكاة. اللي عليه زكاة على العائلة بتاعته وعلى العصابات ومش قادرين يدفعهم أو مش موجود له عيلة يعان من الزكاة، الراجح أنه يعان من الزكاة. وكذلك ديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى ذلك من هذا. نعم، هذه الدية تدفع له من أموال الزكاة، يعني إنسان عليه دية ومش قادر يدفعها فتدفع هذه الدية له من أموال الزكاة. طيب دون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها أيضا الدين، وهذا إذا لم يتم دفعها من بيت مال المسلمين. طيب عندنا مصرف في خلاف كبير قوي بقى في المصارف الشرعية في هذا الباب، هو مصرف في سبيل الله. مصرف في سبيل الله الأساس أنه يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب المختلفة المشروعة، ده الأصل في معنى كلمة في سبيل الله، أنها مصروفة للجهاد في سبيل الله وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فكل المجاهدين يعانون بهم لجلب الآلات الحرب، للإنفاق على أنفسهم، للآلة الإعلامية التي يستخدمونها من أجل ده يعني تبيين الحق وتبيين الأمور والأمور ما هي عليه وتوضيح الحقائق وما إلى غير ذلك، كل ما يعين على التصدي لأعداء الله عز وجل ويكون حربا على أعداء الله عز وجل صح أن يدفع له ذلك من أموال الزكاة. يبقى إذن أموال الزكاة في مصرف في سبيل الله الآن صح أن يشمل أنه يصرف هذا المصرف على المجاهدين في سبيل الله وهكذا. طيب إذا كان مساعدة طلبة العلم أو الطلبة في هذا الباب الذين ليس لهم منح دراسية في هذا خارج بلادهم وفق المعايير المعمول بها، هل يصح أن يأخذوا زكاة أم لا؟ طلب عايزين منح دراسية يدخل تحت مصرف إيه في الجديد؟ يدخل ذلك تحت مصرف ابن السبيل. نعم، الطالب الذي خارج بلاده ويتعلم يأخذ تحت مصرف ابن السبيل. طالب يتعلم علم شرعي، اللي بيتعلم علوم شرعية وبيأخذ علم شرعي، فهذا الراجح أن الأمة الآن الحرب عليها زي ما هي حرب بالآلات في حرب فكرية، بل إن بعض البلاد غزيت أولا فكريا قبل وأصبح الدين فيها ضعيف فأهل ذلك لغزوها بالآلات بعد ذلك، كما حدث مع العراق غزو الشيعة لهم بالعقائد الفاسدة، وأخذوا رؤوس القبائل أو رئيس معظم رؤساء القبائل وهم على جهل من الدين، اشتروهم بالمال شيئا فشيئا، بدأوا ينشروا التشيع في ربوعه، ومع أول فرصة لخيانة العراق خانوا العراق في هذا الباب. الشاهد في حرب على الأمة الآن، زي ما في حرب بالآلات في حرب فكرية، وحرب الفكرية دي تدفع بأهل العلم. فإذا كان لا يوجد من الأموال ما يكفي لإعداد طلبة علم مجتهدين يزبوا عن الأمة ويبينوا الأحكام الشرعية ويدفعوا الأفكار السيئة، فعندئذ الراجح أنه يصح أن يعان طالب العلم الفقير المجتهد الذي يزب عن أمة الإسلام ويصح يدفع الشبهات الفكرية والخطائية ويبين الأحكام الشرعية، يصح أن يعان إذا لم يكن له مال من أموال الزكاة. فهذا على الراجح، وكل ذلك يدخل في مصرف في سبيل الله. وهذا الكلام الذي أقوله يعني من صدر من المجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار بهذا الشأن، وكان خلاصة هذا القرار أنه يصح أن يعان العلماء وطلبة العلم الذين يزبوا عن دين الله عز وجل من ذلك، ويدخل تحت مصرف في سبيل الله خصوص. إذن كل ما يزب عن الدين سواء كان بالفكر أو في هذا فيدخل تحت مصرف في سبيل الله هكذا، لكن ما يدخلش تحتها كل عمل خيري، يعني بناء مستشفيات، فرش المسجد، ترميم مسجد إلى غير ذلك، هذا يكون من الصدقات ولا يكون من أموال الزكاة. فهذا على الراجح يدخل في هذا. طب شراء المواد الدراسية للفقير من أموال الزكاة يصح؟ الراجح أنه يصح أن يكون هذا من أموال الزكاة. طيب يصح أن يعان من يريد الزواج من الزكاة؟ يصح أن يعان من يريد الزواج من الزكاة شريطة عدم الإسراف، ويكون في الأشياء الأساسية سواء كان للرجل أو للبنت. هو المنتشر عندنا قوي إعانة البنات، لكن ما فيش إعانة الشباب، ويصح إعانة الشاب لأجل أن يتزوج، إلى درجة أن العلماء أجازوا أن يدفع له من الزكاة لو مش قادر يدفع إيجار بيت يدفع له إيجار بيت، بل بعضهم أجاز شراء له شق هكذا، من إذا كانش عشان يعف الشباب المسلم ويفعل له ذلك. فإعانة الشاب أو الفتاة من أجل الزواج في الأشياء الأساسية هذا أمر جائز شرعا ولا حرج فيه. كذلك إعطاء المرضى الأموال أو النفقات للعلاج يصح شريطة عدم الإسراف، ويؤخذ الحد الأدنى الذي يحتاجه المريض. يعني مثلا لو في دواء المادة الفعالة بتاعته سعر رخيص ودواء بنفس المادة الفعالة بسعر غالي، لا نجيب له اللي هو السعر الايه المعقول طالما ان هي نفس المادة الفعالة. فهذا خلاصة ما يقول في هذا ما يكون في هذه الأبواب من مسألة الأمور الشرعية المتعلقة بالزكاة. بكده أحبتي في الله نكون بفضل الله عز وجل أخذنا أهم المهمات في النوازل المتعلقة بالزكاة من حيث الأمور المعاصرة في المسائل المتعلقة بالزكوات، وكذلك الأمور المعاصرة المتعلقة بمصارف الزكاة. أجملتها إجمالا حتى لأن الوقت قد ضاق علينا، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.